بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب الاستجار على العمل مياومة أو مشاهرة أو معاومة أو معادة. تقدم حديث علي رضي الله عنه أنه عمل معادة، كل دلو بتمرة. وحديث الثاني في المعاومة، وعن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا ليس بأيديهم شيء، أي من المال، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم نصف ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤنة. أخرجه. قال البخاري: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنهما، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما جددا الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنها معاومة كل عام، يعني يكفي العقد الأول كل عام بكذا، ويستمر العقد سنين حتى يفسخه أحد الطرفين. بعض ما يذكر في عقد الإجارة بلفظ البيع. عن سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها. قيل لسعيد: ما لا تبيعوها، يعني الكراء؟ قال: نعم. رواه أحمد ومسلم. يعني هذا في إطلاق البيع على الإجارة، وهذا صحيح، لأن كما سبق الإجارة هي بيع المنافع، نوع من البيع، لكنه بيع للمنافع، يبيع الإنسان منفعته إذا استأجر على عمل يعمله ببدنه، أو يبيع منفعة شيء معين، كما لو استأجر بيتا فإنه في الحقيقة في واقع الأمر باعه منفعة البيت، أو باع منفعة السيارة، أو منفعة الأرض، وهكذا. إذن الإجارة نوع من البيع. باب الأجير على عمل متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر. أعطى بي يعني عاهد، أعطى يعني شيئا طلب منه شيء فأعطاه وعاهد بالله، هذا معنى أعطى بي. ثم غدر أي ثم خان. ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. رواه أحمد والبخاري. قوله: ومن كنت خصما خصمته، هذا كما ذكر الشارح الشوكاني ليست عند البخاري هذه الزيادة، هذه عند أحمد، حديث البخاري وليس في هذه الزيادة ولكنها عند أحمد. هذا وعيد شديد: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين، ولكنه ذكر هؤلاء الثلاثة على سبيل التأكيد، على سبيل التأكيد. وإلا فالله سبحانه وتعالى خصم لجميع الظلمة، لكن هذا من باب التغليظ على هؤلاء الثلاثة لعظم جرمهم. الأول: ومن كنت خصمه خصمته، ولا شك. قال تعالى: وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. فلا شك أن من كان خصم الله عز وجل فهو مخصوم. رجل أعطى بي ثم غدر، هذا فيه شدة الغدر، إذا عاهد غدر، هذه من صفات المنافقين، هذا فيه وعيد شديد على الغدر عند أو بعد العهد، فإذا عاهد يجب على أن يفي بالعهد، وإذا غدر فالإثم شديد، هذا إثم الغدر. من عاهد بي ثم غدر، قالوا عاهدك بالله على كذا وكذا ثم غدر فالله خصمه، لأنه استهان بعظمة الله، عاهد بالله يعني أعطى العهد بالله أو عاهدك بالله، فإذا غدر صار هذا استخفاف بعظمة الله تبارك وتعالى، كيف يعاهد بالله ثم يغدر. والله سبحانه وتعالى يقول وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. الله كفيل المعاهد، لأنه عهد بالله، كأنه قال يكفلني الله على أن أؤدي هذا الشيء، لأن هذا استخفاف بعظمة الله تبارك وتعالى بغض النظر عن الأمر الذي عهد عليه سواء كان صغيرا أو كبيرا. الجرم في الاستخفاف لا بذات الغدر وعدم الوفاء بما عهد عليه، قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا بغض النظر، هذا شيء آخر. الإثم على مجرد الغدر والاستخفاف بالله تبارك وتعالى. طيب قوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها في العهد، أين اليمين في العهد؟ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي ضامنا. كفيل معنى الضامن. أين اليمين؟ شخص قال عاهدك بالله على كذا وكذا، أين اليمين؟ ذكر القرطبي في التفسير أن العهد بمعنى اليمين، لأن العهد فيه التزام، وكل شيء فيه التزام فإنه يأخذ حكم اليمين. ما هو الدليل على هذه المسألة؟ أن ما فيه التزام يأخذ حكم اليمين. نقول هذا يؤخذ من قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فجعل الله سبحانه وتعالى التحريم جعله يمينا، وذلك الصحابة أفتوا أبو هريرة بن عمر بن عباس وظن عائشة أفتوا المرأة التي قالت كل مال لها صدقة وكل عبد لها حر إن لم تفرق بينه وبين امرأته، فقالتها لعبد وأمه زوجت أحدهما بالآخر فغضبت عليهما فقالت ذلك، فسألت الصحابة رضي الله عنهم فافتاها ثلاثة وأربعة من الصحابة أن عليه كفارة يمين، فجعلوا هذا النذر جعلوه يمينا لأنها أرادت الإلزام ولم ترد حقيقة الصدقة والعتق. كذلك أفتى ابن تيمية رحمه الله أن من قال علي الطلاق إنك مثلا أو إني ما أكلم فلانا ثم كلمه هل تطلق امرأته؟ لا. ماذا عليه؟ عليه كفارة يمين، لأن هذا يعامل معاملة اليمين، لأنه إنما أراد أن يلزم أو أن يمنع نفسه من كلام ذلك الشخص، فإذا كلمه عليه كفارة يمين. إذن هذا هو الأقرب، أن العهد يتضمن اليمين وهو أشد من اليمين، لأن الإنسان إذا حلف جاز له أن يكفر، إذا حلف على أمر المستقبل ليس بواجب جاز له أن يكفر ويأتي الذي حلف عليه، وإذا كان واجبا لم يجز له التكفير. لكن بكل حال العهد أشد وأعظم من مجرد اليمين. لو قال شخص والله العظيم لأعطينك حقك غدا، هذا يمين، حلف يعطيه دينه. لكن لو قال وعاهدك بالله هذا أشد وأعظم، عهد يمين وزيادة. إذن هذا الأول رجل أعطى بي ثم غدر، الثاني ورجل باع حرا وأكل ثمنه، هذا عظيم جدا، باع حرا يعني اغتصب حرا وباعه على أنه عبد وأكل ثمنه يعني قبض ثمنه، وليس المراد ذات الأكل، المراد أنه قبضه، لكن يعبر بالأكل لأنه هو المقصود الأعظم، مقصود أنه باعه وقبض الثمن. هذا من أعظم الكبائر، لأنه ظلم هذا ظلما عظيما. وهذا الحر الذي بيع عبدا من سيده؟ سيده الله، الله عز وجل هو سيده، هو الذي ينتصر له، فلذلك قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، أن هذا عبد الله هذا عبد الله ظلم وبيع على أنه عبد، كما حصل ليوسف عليه السلام، ادعى إخوته أنه عبد أبق منهم. لما رموه بالبئر جاءت سيارة، أي قوم سائرون مسافرون، فأخرجوه، فجاء إخوته وقالوا هذا عبد لنا أبق، أتشترونه؟ فاشتروه، باعوه بثمن بخس، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، يريدون الخلاص منه. لو قالوا بدون شيء لقالوا خذوه، لأنهم يريدون الخلاص منه بأي طريقة. هذا حصل يوسف، حصل لشخص آخر صحابي مشهور، من هو؟ سلمان الفارسي. قبل أن يسلم لما أخبره ذلك الراهب أن نبيا يبعث في أرض ذات نخل، أرض سبخة ذات نخل، لكنه لا يعرف مكانها أو اسمها تحديدا، فانطلق سافر الظاهر من الشام أو من العراق إلى تبوك، جاء إلى المدينة، لكن في الطريق قبل أن يصل المدينة غدروا به الذين أخذوه معهم، غدروا به فباعوه على يهودي في خيبر، فبقي عنده مدة في خيبر عبدا عند هذا اليهودي. فجاء ابن عم لهم يا مدينة زاره فاشتراه منه بأمر الله سبحانه وتعالى حتى يصل مراده، اشتراه اليهودي الثاني صاحب المدينة، اشتراه وأتى به المدينة، وبقي عبدا عند هذا اليهودي يعمل له في النخل. كان يوما في رأس نخلة يلقحها أو يخرفها، فسمع اليهودي هذا يقول، يا جاءه شخص آخر قال إن نبي العرب قد وصل أو حضر، فيقول فصابتني رعشة حتى كدت عن أسقط من أعلى النخلة، فنزلت فأتيت سيدي فقلت ما تقول، فلطمني على وجهي حتى سقطت على الأرض، وقال ما لك ولهذا، اذهب لعملك. فتلطف حتى تعرف على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ذكر له ثلاث علامات. العلامة الأولى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، أنه يأكل الهدية هذه واحدة، وأنه لا يأكل الصدقة هذه الثانية، والثالثة قال بين كتفيه خاتم النبوة مثل بيضة الحمامة. فأراد أن يعرف هذه الصفات، فأتى بتمر، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في قباء قبل أن يتحول إلى المدينة، قال إني علمت أن لك أصحابا فقراء فأتيت بهذه الصدقة، فكلها أنت وأصحابك. النبي عليه الصلاة والسلام ضعها وقال كلوا وأمسك، لم يأكل، قال هذه واحدة، قال في نفسه هذه واحدة. ثم جاءه مرة ثانية بتمر آخر، قال علمت أنك لا تأكل الصدقة فهذه هدية، فسمى الله وأكل، قال هذه الثانية. ثم الثالثة لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام في جنازة رجل من الأنصار وصار يعني يباشر الدفن، تحول سلمان خلف النبي عليه الصلاة والسلام فألقى رداءه حتى ينظر إليه، فأكب عليه وقبله، ثم قال ما شأنك، فقص عليه قصة طويلة جدا، رواه الإمام أحمد في المسند أنه تنقل من راهب إلى ثاني وثالث الرابع، حتى قال له آخر واحد لم يبقى أحد على ما نحن عليه اليوم، وقد أضل زمان يبعث فيه نبي في عرض كذا وكذا، فاذهب إليه. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام كاتب يا سلمان، فكاتب، وأكثر يهودي في كتابته، يعني باعوا على 100 ودية، يعني فرخ نخل صغير يغرسها له وعلى أواقي من فضة. النبي عليه الصلاة والسلام يعني حث الصحابة على إعانته، فأعانوا حتى أدم عليه. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تغرس، قال اليهودي يعني كاتبوا على 100 فرخ نخل يغرسها وتعيش، يعني اللي تموت ما يحسبها، يعني هذا يدل على طمع اليهود وبخلهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أظن على 300 ودية، مو 100، 300. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الأنصار، كل جاء بفراخ صغيرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام احفر لها ولا تغرسها حتى آتي. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام صار يضعها بيده، كل واحدة يضع بيده ثم تدفن، حتى غرس جميع هذه الفراخ 300، ودفعوا له الفضة وعتق سلمان رضي الله عنه. فلم تفته معركة أو غزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام. يقال إنه عاش 300 سنة، هذا من العجائب. سلمان يذكر أنه عاش 300 سنة، أصله من فارس، من بلد أصفهان في فارس من المجوس، وكان أبوه هو يعني القائم على النار، يعني مرتبة عالية عندهم، هو الذي يقوم على النار يوقدها لئلا تنطفئ، هم يعبدون النار. يقول سلمان كان أبي يحبني حبا شديدا حتى ويقدمني، حتى بلغ به أن جعلني القائمة على النار، وحبسني كالبنت لا أفارقه أبدا من شدة محبته لي. قال فبعث اليوم في حاجة، يعني ما كان يخرج من البيت وما كان النار. قال فبعث اليوم في حاجة فمررت بقوم من النصارى، هذا قبل البعثة، فمررت بقوم من النصارى فجلست معهم فسمعتهم يقرؤون الإنجيل فأعجبني دينهم وقلت هذا والله خير من ديننا. يقول فجلست معهم، تأخرت على أبي فلم أعد إلا بعدما غابت الشمس، فخاف علي أبي فأتيت فضربني وحبسني، يقول وأوثقني وظهر الحديد حبسني. يقول فتلطفت وحتى انفلت، فذهبت إلى أولئك النصارى قلت أين أجد هذا الدين؟ قالوا في الشام. قال فإذا خرجت قافلة للشام فأخبروني. فاختفى حتى خرجت قافلة وذهب معه، ترك أهله، ترك بلده وسافر الشام، ولزم راهبا هناك وأثنى عليه في دينه وعبادته، ثم مات فدله على الثاني وذهب إليه وأثنى على دين عبادته، ثم دله على ثالث فأثنى على دين عبادته، ثم مات فذهب إلى رابع، فإذا هو سيء يأخذ أموال الناس ويكنزها ولا يخرجها، لا يتصدق، يأمر بالصدقة ويأخذها له يدفنها، قد حتى جمع يعني مالا كثيرا من ذهب والفضة. فلما مات أخبرتهم بحاله فحفروا فوجدوا الذهب والفضة، قل فنبشوا قبره ورجموه. قالوا فذهبت إلى المدينة الوصية الذي قبله، ذهب معه أو أنه انتقل من هذه إلى شخص صالح، انتقل من بين أربعة، ثلاثة صالحون واحد سيء هل الأخير أو قبل الأخير، ثم هاجر ذهب إلى المدينة فغدروا به التجار، مع أنه جمع، يقول جمعت بقرات فبعتها ثم دفعت ثمنها إلى التجار على أن يحملوني إلى المدينة. فلما كانوا في أثناء الطريق غدروا به وباعوه. هذا الشاهد من كل هذه القصة أنهم باعوه عبدا على يهود في خيبر ثم المدينة، كما سمعنا قصته رضي الله عنه وارضاه. الثالث قال وهو الشاهد من الحديث، ورجل باع حرا وأكل ثمنه. طيب ما علا لا الثالث، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. هذا هو الشاهد من الحديث لباب الأجير على عمل متى يستحق الأجرة. يستحق الأجرة إذا أتم العمل، فمن لم يعطه أجرة فقد ظلمه ظلما عظيما. وهذا شبيه ببيع الحر، الذي باع الحر أكل ثمن إيش؟ ثمن عمله، لأنه إذا بيع الحر صار عبدا فإنه يستخدم مجانا طوال العمر. إذن الذي باعه وش أخذ؟ ماذا أخذ؟ أخذ ثمن عمله مدى الحياة، والثاني أخذ جزء من عمله أو جهد هذا الأجير. الأول أخذ جهده كله باع حرا أخذ جهده، سرق جهده طوال العمر، وهذا سرق شيئا منه، استاجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. هذا والعياذ بالله قد يقع من بعض الناس، يأتي شخص ويستاجر عاملا يشتغل عنده بأي مبلغ، ثم إذا تم العمل صار يماطله، تعال بكرة، تعال بعد بكرة، تعال الأسبوع الجاي اللي بعده، وشهر شهرين، حتى يتعب هذا العامل ويترك تلك الأجرة، ولا سيما إذا كانت قليلة 200-300 ريال 400 ريال، لا تستحق يعني المطالبة والشكوى. قد يكون العامل ضعيفا لا يعرف كيف يشتكي وكيف يطالب بحقه، فيتركها ويستعين ويطلب العوض من الله. لا شك هذا ظلم عظيم. جاني أحد العمال هنا وقال والله اشتغلت عند واحد، هو نجار ضعيف مسكين، واستجرت عند شخص، استأجرني شخص اشتغلت عنده 2 أو 3 ب600 ريال. قال أي يعطين؟ قال لي تعال بكرة، تعال بعده. ورحت 3-4 مرات وأروح بالأجرة 50 ريال رايح و40-30 وأرجع بمثلها 3-4 مرات، كل ما جيت قال تعال بكرة، تعال الأسبوع الجاي. وش يسوي الآن؟ قلت راح مكتب العمل اشتكي. قال صعب نروح، أنا مشغول بعمل وصعب نروح هناك واشتكي، لكن أخذها من الله. وكذا أخذها من الله، قلت خير وبرك، تأخذها من حسناته أفضل لك من المال. شوف قسوة القلب، يعني هذا عرق المسكين المتغرب الذي له زوجة وأولاد ينتظرون ما يبعثه، وهذا مغنيه الله في بلدي وطني بين أهلي وأولاده، وتطيب نفسه بأكل عرق هذا المسكين لأنه عمل بيدي وتعب. 600 ريال كم اشتغل فيها؟ يمكن 3 أيام أكلها عليه من استضعاف له، نسأل الله العافية. هذا خصم الله جل وعلا، ومن كان خصم الله خصمه، نسأل الله العافية والسلامة. طيب متى يوفيه؟ يعني شخص ما أكل حقه لكنه ما طلعه، أخره 1-2-3 أيام، هل يجوز؟ لا يجوز. ورد حديث السنن على عليه الصلاة والسلام، من استاجر أقل وأوفوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. حديث فيه كلام في سنده، الألباني الظاهر يحسنه، وهل هو الحق؟ حتى لو كان الحديث ضعيفا، إذا عمل العمل استحق الأجرة، ولا يجوز أن يؤخره إلا إذا قال له أعطيك بعد مثل 1-2 أيام، هذا شيء آخر. لكن إذا لم يكن هناك شرط فيجب عليه أن يوفيه بعد فراغه مباشرة، ولا يجوز التأخير ولا يوما واحدا. وليس له أن يعنيه أن يأتي مرة ثانية من بعيد ويستأجر سيارة يأتي إليه، لو عناه الأجرة تكون على الذي عمل عنده، أنه هو الذي اضطره أن يأتي بالأجرة، فلا يجوز، يجب عليه أن يوفيه قبل أن يجف عرقه، يعني مباشرة، هذا سبيل المبالغة، قبل أن يجف عرقه يعني بعد ما ينتهي مباشرة. أحد منكم يستطيع يبحث لنا الحديث هذا؟ قبل أن يجف عرقه، أوف الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. من ضعفه؟ غيره ما في حكم ثاني؟ غير لا أذكر أن الألباني حسنه فيه السنن، ظهر عند ابن ماجه حسنه، وفي ضعف، وكل حال في ضعف لكن ما له صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغفر لأمتي في آخر ليلة من رمضان، قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله، رواه أحمد. هذا أيضا ضعيف، قال في الحاشية وفي إسناده هشام ابن زياد أبو المقدام، متفق على ضعفه. يمكن الألباني حسنه بالشواهد أو يعني بالطرق أو بالشواهد، يعني هذا معروف عن الألباني رحمه الله أنه يجمع طرق الحديث وشواهد الحديث ويحكم عليه بمجموع الطرق، يعني يحتمل أنه حسنه بمجموع الطرق. وعن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه. يعني هذا ذكر النبي عليه الصلاه والسلام في الطب ويقاس عليه ما اشبهه. يعني الاجير اذا جاء يعمل واتلف شيئا، استاجرته يصلح السياره وخرب شيء ثاني، او طبيب يعالج المريض ف حصل خطأ ومثلا شل المريض أو حصل وفاة أو ما شابه ذلك بسبب الطبيب، هل يضمن أم لا؟ يقول العلماء يضمن، الأصل أنه يضمن إلا بثلاثة شروط، إذا توفرت لم يضمن. الشرط الأول أن يكون معروفا بالطب، سواء كان طبيبا معه شهادة، هذا واضح أنه معروف بالطب، أو كان طبيبا اللي يسمون الطب الشعبي ومعروف مجرب. الأطباء الشعبيون ما عندهم شهادات لكنهم مشهورون، معروف بالطب، له تجارب خبرة طويلة فهو معروف بالطب. هذا الشرط الأول، يكون معروفا بالطب إما بالخبرة أو بالشهادة. والثاني، الشرط الثاني، أن يكون بإذن المريض أو وليه. وذلك ترام إذا صار في عملية، لأن العمليات فيها خطورة، فلا تجرى حتى يوقع المريض أو وليه إذا كان المريض صغيرا أو فاقد العقل أو مشابه ذلك، لابد أن يكون بموافقة المريض أو وليه. فلو عالجه بدون موافقة فهو مسؤول، لأن قد يأتي الإنسان يكشف لكنه ما وافق على إجراء العملية فيستشار، والله أنت تحتاج العملية كذا وكذا، هل توافق أم لا؟ إذا وافق وحصل خطأ يعني وحصل شيء لا يضمن. بقي الشرط الثالث، ألا تجني يده، يعني ألا يخطئ، فإذا أخطأ فهو ضامن. لكن لو عالج علاجا سليما، يعني إنسان قطع الزائدة كما هو يعني معروف في الطب، لكن تضاعف المرض بأمر الله ومات المريض، فإنه لا يضمن. لكن لو تعدى جنت يده أخطأ فإنه يضمن. هذا يعظم المسؤولية على الأطباء، يجعلهم يحذرون ويأخذون حذرهم وينتبهون ويحرصون. أحيانا يكون فيه تساهل بعض الأطباء في إجراء العملية لأنه تعود يجريها كثيرا فلا يبالي ولا يهتم. تسمعون يعني بعض المرضى يشعر بألم بعد العملية شديد، ثم إذا كشف عليه وإذا فيه شاش منسي أو في مقص منسي أو في كذا، أو إنسان يشق ثم يخرج عن مسار الشق فيقطع بعض العصب يصاب المريض بشلل، فهذا أخطاء الأطباء يحاسبون عليها. وفيها الآن محاسبة لهم في وزارة الصحة، فيه قسم في يتعلق بأخطاء الأطباء يحاسبون، إذا أخطأ الطبيب يحاسب، يعني يجب عليه أن يهتم وأن يحرص و يجمع يعني ذهنه حتى لا يحصل خطأ. وإذا لم يتمكن فإنه يترك هذه العملية أو يستدعي طبيبا أمهر منه لأجل أن يساعده، فلا يجوز التساهل بدماء وأجساد المعصومين، قد يكون الخطر شديدا، يؤدي إلى وفاة، يؤدي إلى الشلل، يؤدي إلى فقد البصر والسمع وآهات كبيرة، فيجب على الأطباء العناية والحرص. إذن هذه ثلاث شروط. ما هي؟ الشرط الأول أن يكون معروفا بالطب، إذا لم يكن معروفا بالطب يتطبب تعلم فهو ضامن. الثاني أن يكون موافقة المريض أولية. الثالث ألا تجني يده، يقاس عليه ما أشبهه من الأجراء. إنسان استأجر يصلح لك السيارة وما عنده خبرة فأفسد شيئا آخر عليه الضمان، أنه ما يعرف. إنسان مثلا بنى لك بيتا وصار فيه خلل، صار يخر ماء ولا تصدع البناء، لأنه ما عنده خبرة في البناء، يضمن ما خسرته في هذا البيت لأنه أخطأ في هذا العمل فيكون ضامنا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره في الأطباء ولا ويقاس عليه جميع المهن وجميع الأجراء. طيب، في مسألة فيها خلاف، إذا تلف الشيء الذي وضع عند الأجير، مثلا وضعت عند الأجير ثوبا يغسله فضاع الثوب بدون يعني تعدي ولا تفريط من هذا الغسال، أو مثل ما شابه ثوبا أو غيره، وضعت شيئا عند أجير يعمله لك فقال لك والله ضاع الثوب هذا، حصل غلط وراح أخذه شخص ثاني وضاع بأي طريقة، فهل يضمن؟ معناه ما قصد، هو حريص يرقم الثياب ويحرص، لكنه حصل خطأ والخطأ وارد بدون يعني تعمد، فهل يضمن أم لا؟ مسألة خلافية. منهم يقول الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى وفرط، وهذا لم يتعدى ولم يفرط، كما لو سرق من دكان، كسر الدكان وأخذت الأشياء اللي فيه، وقد أخذ أشياء يصلحها مثل يصلح ساعات، عنده ساعات، عنده أشياء مثلا، وسرقت، كسر الدكان وسرقت بدون يعني تفريط منه، قد أغلق المحل لكنه كسر وسرقت، فهل يضمن؟ منهم يقول لا يضمن لأن الأصل أنه أمين، لأنه أمين والأصل أن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى وفرط، هذه قاعدة، الأمين لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، وهذا أمين وقد وضع عنده صاحب السلعة سلعته برضاه يتمن عليها، فلا يضمن له بالتعدي والتفريط. القول الثاني تضمين الصناع، والمروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما أذكر، وقال لا يصلح الناس إلا هذا، لأنه يكثر الخلل أو فقد بعض السلع عند الصناع يتساهلون، لأنه كم يأخذ من سلعة في اليوم في الأسبوع في الشهر، أشياء كثيرة فيتساهل لأنه يعلم أنه لن يضمن فتضيع بعض السلع، فيقول لا يصلح الناس إلا هذا، خلاف الأمين المعين أضعت من شخص أمانة معينة هذا شيء خاص وقليل، لكن الصناع يكثر أخذهم لسلع الناس، في اليوم يأخذ سلعتين 13-20، في الأسبوع يمكن أخذ 100 سلعة 200، فلا بد أن يتلف بعض الأشياء تضيع أو تتلف، مثل لو كوى الثوب صار فيه حرق أو كذا فإنه يضمن، هذا الأقرب تضمين الصناع مطلقا بدون يعني النظر في التعدي والتفريط، من أجل أن يهتموا ومن أجل حسم النزاع، أنه يمكن يدعي أنه سرق بدون تفريط أو احترق بدون تفريط أو ضاع أو ما شابه ذلك، فما دام أنه يكثر هذا فيسد الباب بالتضمين مطلقا، هذا يعني أقرب من القول الأول. جيد، أعطوا الأجير أجره قبل أن يرفع، عند ابن ماجه، من اللي صححه؟ ما قال صحه فلانه، يمكن أخذ بالصحيح الألباني، أنا لا أعرف أنه الألباني. طيب، كتاب الوديعة والعارية، العارية بالتخفيف والتشديد، العارية والعارية، لماذا سميت بهذا الاسم؟ الوديعة معروف من الودع وهو الترك، وديعة أي متروكة عند المودع، والعارية أو العارية سمت بذلك لعروها عن العوض، وهي إباحة نفع سلعة تبقى بعد الانتفاع، هذا ضابط أو هذا تعريف العارية، إباحة النفع وليس تمليك، في فرق، الإجارة تمليك المنفعة، والعارية إباحة النفع أو الانتفاع في سلعة تبقى بعد الانتفاع، الذي يتلف هذا ما يسمى عارية، هذا عارة الطعام ما يسمى عارة، هذا هدية، أعطاه طعام طعامه أهدى إليه لأنه يتلف، لكن أعطاه سيارة يرده، أعطاه قدرا يرده وما شابه ذلك، هذه العارية إباحة النفع. وش الفرق بين إباحة وتمليك؟ الإجارة تمليك والعارية إباحة، هل يترتب عليه فرق؟ نقول نعم يترتب عليه فرق، الإجارة يملك المستأجر المنفعة وله أن يعاوض عليها وله أن يهديها مثلا، لكن المستعير لا يملك المنفعة، إنما يجوز له أن يستوفيها بنفسه، لكن ليس له أن يعيرها آخر لأنه لا يملك المنفع، يملك الانتفاع فقط، هذا الفرق. ولا يملك أن يبيعها يعني يؤجر، لو استعار السيارة يوما ثم أجرها حرام، لا يحل له لأن صاحب السيارة أباح له الانتفاع ولم يملكه إياه، فليس له أن يعير وليس له أن يؤجر. ولو عار وأجر فإنه يلزمه رد أجرة المنفعة. استعار السيارة، أعاره صاحب السيارة سيارته، هذا استغنى عنها، فجاءه شخص آخر قال له يا أخي أنا عندي مشوار تعطيني السيارة، قال خذها وهي ليست له قد استعارها، فأخذ الثاني. الأول هذا المستعير الأول ياثم لأن صاحب السيارة أي المعير أعاره هو، أباح له الانتفاع ولم يملكه المنفعة، فليس له أن يعطيها غيره. طيب إذا فعل للمعير أن يأخذ منه الأجرة لأنه تعدى بتأجيرها أو بإعارتها، فلا أن يحسب عليه الأجرة. هذه أجرة السيارة 120 مثلا، يضمن 120 لأنه بذلها لغيره وخالف المعير في هذا. ولو تلفت، التلف يأتي له كلام خاص، التلف له كلام خاص. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه وهو عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضمان على مؤتمن. هذا ضعيف، قال في الحاشية وقال الحافظ في الدراية إسناده ضعيف، لكنه إجماع أهل العلم أن المؤتمن لا ضمان عليه، يعني إذا قيل لا ضمان عليه بدون تعدي ولا تفريط، هذا واضح، إذا تعدى وفرط ضامن لا شك. إذا تمن الأمين المؤتمن ليس عليه ضمان إلا إذا تعدى وفرط. ما هو التعدي؟ ما هو التعدي والتفريط؟ التعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. يعني شخص جعل سيارته وديعة عند آخر، المودع نسي مفتاح على الباب، لما وصل البيت نسي مفتاح على السيارة ونزل وسرقت السيارة، يضمن ولا ما يضمن؟ ها يضمن. هذا متعدي ولا مفرط؟ ها هذا مفرط لأنه ترك ما يجب من الحفظ. طيب آخر أخذ السيارة لما أودع، أخذ السيارة وراح عليها مشوار وصدم بها أو احترقت أو سرقت، يضمن أم لا يضمن؟ لماذا؟ لأنه متعدي، لأن صاحب السيارة ائتمنه عليه، جعلها أمانة وديعة وليست عارية، فليس له أن يستعملها، فإذا استعملها أثم. قالوا إلا إذا استعملها لمصلحتها، هذا يستثنى. قالوا مثل الثوب الذي قد صفط، لو ترك مدة، إذا كان ولا سيما إذا كان مصفوف، لو ترك مدة على هذا التصفيط ماذا يحصل؟ يتآكل، يحترق، فيحتاج لأن ينشره مدة معينة ثم يعيده. أو سيارة لو تركها مدة طويلة حصل لها خلل فيشغلها ويمشي عليها شوي قليلا من أجل أن لا تتلف من طول الوقوف إذا كان سنة أو سنتين. أو مثلا دابة لو لم تركب وتمشي تعثرت من طول البقاء، هذا لا بأس به، هذا ليس من التعدي ولا من التفريط، هذا من تمام الحفظ، يعني لو ترك هذا لأضر بالوديعة، هذا من تمام الحفظ. إذن دليل على أنه لا ضمان على المؤتمن قول الله تعالى ما على المحسنين من سبيل. هذا محسن، هذا ما له مصلحة، جاء وقال له حط سيارتي عندك أنا بسافر شهر شهرين وعود، خليها عندك في البيت ولا عند الباب. قال طيب خلاها عنده، حفظ السيارة، لكن قدر الله احترقت، جاء وناس أحرقوها، وقد حفظها بما تحفظ به هذه الوديعة عادة، يعني ما فرطوا في الحفظ. السيارات في العادة تحفظ، توقف عند البيت وتقفل، هذا حفظ السيارات في الغالب، إلا إذا قال أدخلها عندك في البايكة ولم يدخلها مع وجود البايكة وعدم مشقة، هنا يكون مفرطا لأنه ترك ما يجب، أنه شرط عليه حفظا معينا ووافق عليه. فلو سرقت من عند الباب ضمن، فإذا دخلها داخل البيت وحصل شيء فليس عليه ضمان لأنه محسن ومع المحسنين من سبيل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا حديث مختلف فيه، من العلماء من يحسنه ومنهم من يضعفه. حسنه الترمذي كما سمعنا، وابن السكن والحاكم، ومعناه صحيح، يعني لا يجوز. أما الشطر الأول هذا متفق عليه، ليس فيه خلاف، لكن الشطر الثاني أيضا صحيح، لأن فلا يجوز للإنسان أن يخون من خانه، وهذا ليس من باب الاستيفاء، هذه خيانة. يعني مثلا شخص خانك في وديعة، حطيت عنده مثلا شيئا فجحده وسكت، بعد سنة سنتين جاء وقال خذ هذه الشيء خلو عندك وديعة، ربما تكون القيمة متقاربة، أو اللي ضاع لك أكثر، اللي ضاع لك بألف ريال وحط عندك وديعة بخمسمائة ريال وقلت والله هذه فرصتي أخذ بعض الشيء، ولما جاء قلت والله ما عندي لك شيء، أنكرت، ما يجوز. لماذا؟ لأن الخيانة غدر في محل الائتمان. لكن لو وجدت له مثلا غنما في البر وأخذت شاة قيمته ألف ريال كالوديعة التي جحدها، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة فيها خلاف، هل يجوز أم لا يجوز، فيها خلاف بين العلماء، لكنها دون هذه، لأنه ما ائتمنك على الغنم فأخذك شاة هذا ليس خيانة لأنه ما ائتمنك. لكن هل يجوز أم لا يجوز، هذا فيه خلاف، والأرجح أنه لا يجوز إلا في مسألتين، يعني وما أشبههما، ما ورد فيما ورد بهما النصوص. المسألة الأولى الزوجة، يجوز أن تأخذ مال زوجها بدون علمه إذا كان لا يعطيها نفقتها الكافية كما في حديث هند رضي الله عنه. المسألة الثانية الضيف، إذا نزل بقوم ولم يضيفوه فله أن يأخذ من مالهم بغير علمهم قدر الضيافة الواجب عليهم، هذا ورد في حديث عقبة رضي الله عنه في الصحيحين. قال ابن تيمية رحمه الله: وما أشبههما، يعني يقاس عليه ما أشبههما، يعني ما إذا كان الحق ظاهرا لا يحتاج إلى قامة بينة، قال كحق الضيف والزوجة والولد ونحو ذلك. أما ما كان يحتاج إلى قامة بينة فليس له أن يأخذ بغير علمه، لأن هذا يساوي به الظن، وقد لا يستطيع أن يقيم البينة ويفتح الباب للسراق، كلما أخذ سارق قال أنا أطلبه أصلا، أنا لي حق عنده، ومن أجل ذلك أخذت من ماله، أن يفتح باب شر، من له حق فليطلبه في عفاف واف أو غير واف فيطالب به، ولا يأخذ إلا إذا كان الحق ثابتا بأصل الشرع لا يحتاج إلى قامة بينة. زوجة لها حق النفقة بلا خلاف وثابت في الشرع، الضيف له حق الضيافة بأصل الشرع. أما الحقوق التي تحتاج إلى قامة بينة فالراجح الذي يرجحه ابن تيمية رحمه الله وهو الأحوط والأسلم أن لا يأخذ، لكن لو أخذ فالأمر فيه يعني سعة، ليس حراما جزما، مثلا فيه احتمال، يعني بعض الناس مثلا قد يفعله، واحد مثلا استأجره وما أعطاه أجرته ووجد له مال وسيأخذ ولن يعلم أبدا، يجزم جزما أنه لن يعلم أنه أخذ من ماله، فيأخذ قدر حقه الثابت، له عمل استأجر بألف ريال أو مرتب شهري متفق عليه ألفين ثلاثة أربعة خمسة، وهذا يماطل والأجير يصعب عليه أن يشتكي، فيأخذ من ماله بدون علمه، وذاك لا يعلم أنه أخذ، يعني جزما أنه لن يعلم، عنده أموال له يأخذ منها بدون علمه، يقول والله أنا أخذ حقي وخلاص ولا أحتاج أن أروح أطالب. نقول الأمر في سعة، يعني ما نجزم أنه حرام، مسألة فيها خلاف، هذا أخذ قدر حقه بدون مفسدة. لكن لو كان في احتمال مظنة المفسدة سيسطو على بيتي يأخذ أو على محلي أو شيء يعني يشابه السرقة، أقول لا، هذا يفتح باب شر، ربما يسع به الظن قد يؤخذ ولا يستطيع أن يثبت، أخذ على أنه سارق وليس عنده بينة فيقام عليه الحد إذا سرق من حرز، فيفتح على نفسه باب شر يشجع السراق. لكن إذا أخذ بدون أن يعلم صاحب المال قطعا فالأمر فيه سعة، وأسيما إذا كانت الشكوى صعبة، أحيانا تكون الشكوى صعبة تحتاج إلى مواعيد، تحتاج إلى ذهاب وإياب، ربما يكون صاحب الذي عليه الحق ليس في البلد يحتاج إلى سفر ورفع دعوة وانتظار جلسات، يطول الأمر يشق ويكلف مالا، فيقول مالي ومال التعب أخذ من ماله والحمد لله ولا يدري. يعني في بعض الأطباء مثلا في المستوصفات الأهلية يماطلونهم في الرواتب، يمكن يبقى 8 أشهر 9 أشهر 10 أشهر ما يعطونهم رواتب، فيأتي بعض المرضى ويأخذ الكشفية بدون أن يعلم صاحب المستوصف. أنا ذكر لي أحد الأطباء يقول أنا أفعل هكذا، أخذ الكشفية ولا أكتب ورقة وحتى أخذ راتبي ولا يدرون. فهذا يجوز، يقول صعب أروح أشتكي، وين أنا وين الشكاوى، وأنا لازم أخذ أن أرسل المصروف لأولادي، فأنا أفعل هكذا. عليها مرضى كثير يقول فأخذ نصف الدخل يمكن أو ربع الدخل ولا يشعرون كثرة المرضى اللي عندي، وليس كل مريض أكتب له ورقة. فهل نقول حلال ولا حرام؟ يقول أفعل هذا من زمن طويل ولا يدرون ولا يشعرون، وليس فيه مشاكل وليس فيه شيء، فهل يجوز ولا ما يجوز؟ ما تقولون؟ أنا سألني واحد في هذا المسجد لا يقول ما يجي إلا مطالبات، يقول زملائي راحوا لمصر ولا أعطوهم شيء. لا لا صاحب المستوصف يعني سيئ الله العافية، يقول ما يعطونه، زملائي راحوا اللي له 80,000 واللي له 100,000 و120,000 ما أعطوهم شيء، راحوا وتركوا. فهل يجوز؟ قلت إن شاء الله ما لك شيء. هو أمانته لا الرجل نحسبه أمين إن شاء الله. إذن هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن. يعني الخيانة هي الغدر في محل الائتمان. وعن الحسن أي البصري عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه الخمسة إلا النسائي. زاد أبو داود والترمذي قال قتادة ثم نسي الحسن فقال هو أمينك لا ضمان عليه، يعني العارية. يعني اختلف العلماء في ضمان العارية، منهم من يقول عليه الضمان ويستدل بهذا الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه. هل هو صريح؟ أولا فيه ضعف الحديث من الحسن عن سمرة وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث فهو ضعيف، لكن فيه يعني هل لو فرضنا حديث صحيح هل هو صريح في الدلالة على ضمان العارية على اليد ما أخذت حتى تؤديه؟ منهم يقول إنه يدل على الضمان، ومن العلماء يقول إنه لا يدل على الضمان. لماذا؟ لأنه يقول على اليد ما أخذت حتى تؤديه، نفس الشيء الذي أخذت، يعني هذا يدل على أنه لم يتلف. على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني أخذ سيارة عارية عليها أن يؤديها، إذا انتهت المدة يؤديها، ولا يجوز له أن يؤخر أو يماطل أو يتملك ما دامت عليه موجودة. لكن الحديث ليس فيه تعرض للتلف، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ما قال فهي ضامنة حتى تؤديه. إذن ولا خلاف أن من استعار شيئا وانتهت مدة العارية أن عليه أن يعيده، هذا ليس محل خلاف. وأيضا يدل عليه قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها. يعني لو قلنا بظاهر الحديث على اليد ما أخذت يشمل الأمانة ويشمل العارية ويشمل الإجارة إذا استأجر شيئا، إذا قلنا أنه يضمن إذا تلف معناه أنه يضمن في كل شيء، يضمن حتى في الأمانة. والعلماء كما سبقنا مجمعون على أنه لا ضمان على المؤتمن ما لم يتعد ولم يفرط. فإذا الحديث نقول أولا فيه ضعف، وثانيا أنه لا يدل على الضمان عند التلف، إنما يدل على وجوب الرد إذا كانت العين باقية، سواء كانت عارية أو كانت أمانة وديعة أو كانت عينا مستأجرة، كل هذا يدخل الحديث. على اليد ما أخذت، الأجير أخذ استأجر سيارة فينطبق عليه الحديث، المؤتمن أخذ وضعت عنده وديعة يدخل في الحديث، والعارية تدخل. فإذا لو أخذنا بظاهر الحديث لقلنا إنه يدل حتى على ضمان إيش؟ الأمانة. والعلماء مجمعون على أن المؤتمن لا ضمان عليه، إذن هذا يدل على أن الحديث لا يدل على فرض صحته. ففيه نظر، فيه من جهة السند، وفيه أيضا نظر من جهة الدلالة، فليس دليلا واضحا على ضمان العارية. وفيها حديث أيضا بعضه يدل على الضمان بعضه لا يدل، ولذلك اختلف العلماء. يعني إنسان استعار سيارة مثلا، وهذه السيارة صدمت، هل يضمن مستعير إذا لم يتعدى ولم يفرط؟ إذا تعدى أو فرط هذا ما في خلاف أنه يضمن، لكن إذا لم يتعدى ولم يفرط أخذ السيارة ومشى وأخطأ عليه شخص وصدمه، طبعا يجب عليه أن يطالب الذي أخطأ، هذا واجب عليه، إذا تركه فهو ضامن لأنه تعدى لأنه فرط في فعل الواجب، يجب عليه مطالبة المعتدي. لكن لو فرض أنه هرب مثلا، صدمه هرب والسيارة تعطلت ولم يستطع اللحاق به ولا أخذ رقم اللوحة وراح، وجاء قال والله أحد صدمني وراح، أنا ما أخطأت ولم أتمكن من اللحاق به ولا أخذ الرقم، راح قسم عليه، من الذي يتحمل هذه الصدمة؟ هل على المستعير لأنها تلفت في يده، أم لا ضمن عليه ويكون يتحملها صاحب السيارة؟ هذه إشكال، في إشكال تقع. لذلك الأسلم والأحوط والأفضل للمعير أن يقول إيش؟ وعليك الضمان، قال أنا أعطيك سيارتي تضمنها، إذا شرط الضمان صار عليه، هذا لا شك فيه. وإن كان بعضهم يقول لا تضمن حتى مع الشرط، قول ضعيف، إذا شرط الضمان فإنه يصح. ويدل له حديث صفوان، يحدل له حديث صفوان عن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدراعا، هذا قبل أن يسلم، أنه أسلم بعد فتح مكة وبعد غزوة حنين، فقال: أغصبا يا محمد؟ أغصبا منصوب فعل محذوف تقديره أتأخذها غصبا أو أتغصبها غصبا؟ قال: لا، قال: بل عارية مضمونة. اختلف العلماء في هذه الصفة، الآن وصف عارية مضمونة، هل هي صفة كاشفة ولا مقيدة؟ وما الفرق بين القسمين؟ هل هي كاشفة ولا مقيدة؟ ايش معنى كاشفة؟ يعني تبين حال العارية وأنها مضمونة دائما، كاشفة للعارية، هذه حال العارية أنها مضمونة. إذا قلنا أن صفة كاشفة صارت العارية مضمونة مطلقا دائما، كل عارية مضمونة. وإذا قلنا أن صفة مقيدة صارت إيش؟ لا تضمن إلا بالشرط، لأن هذا قيد، هذا تقييد، عارية موصوفة بهذا القيد مضمونة، شرط عليه الضمان. طيب إذا تعارض الآن، الحديث محتمل، عارية مضمونة، هل هي صفة كاشفة؟ عارية مضمونة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يبين يكشف حال العارية مطلقا وأنها مضمونة أم قيد وشرط. إذا تعارضت الصفتان، النص يحتمل الصفتين، فأيهما يرجح؟ هل نرجح أنها كاشفة ولا مقيدة؟ أي صحيح. لماذا؟ لأن المقيدة فيها زيادة، والأصل في الكلام تأكيد ولا التأسيس؟ هذه واضحة، تأسيس. إذا أمكن التأسيس فهو الأصل، وإذا لم يمكن التأسيس فالكلام الزائد يحمل على التوكيد. واضح هذا ولا لا؟ لأن الأصل في الكلام إيش؟ الأصل فيه أنه له معنى غير الأول، هذا الأصل. فلا يجوز أن نقول هذا تأكيد للأول مع أنه يحتمل معنى جديد. الأصل في الكلام أن له معنى جديدا، إلا إذا لم يمكن لأنه نفس المعنى الأول فنقول هو تأكيد. واضح؟ إذن هنا الآن يحتمل أنها كاشفة أو أنها مقيدة، نقول يترجح أنها مقيدة لأن التقييد فيه زيادة معنى، وهو الأصل في الكلام، كل كلام له معنى غير الأول، هذا الأصل. فإذا احتمل حملناه على التأسيس. إذن هذا الآن ما في دليل إذن على ضمان العارية مطلقا. إذا رجحنا هذا القول فليس في الحديث دليل على الضمان. ثم أيضا من جهة التعليل نقول المستعير مؤتمن، المستعير مؤتمن. لما جاءك شخص ورضيت أن تعيره معناه أنك راضي بأمانته، لو كان غير ثقة ما عرته، تخاف أنه يسرقها أو يتلفها، فأنت تثق بهذا الشخص وأعطيته أمانة وهو استعملها كما أذن له، لم يسرع بالنسبة للسيارة، لم يتعد السرعة المحددة، ولم يقطع إشارة، ولم يقف مقام موقف ممنوع أو يتجاوز تجاوزا خاطئا أو ما شابه ذلك، استعملها استعمالا صحيحا فتلفت بأمر الله، هذا لا ليس عليه ذنب. أحيانا ترتفع الحرارة وتخبط السيارة وهو ما انتبه، ماشي وما انتبه، فجأة وقفت السيارة فيها خلل، ليس عليه شيء لأنه لم يتعد ولم يفرط. إذن هذا هو الراجح، ويؤيده حديث صفوان رضي الله عنه، سيأتينا إن شاء الله نكمل التفصيل في الدرس القادم في قصة صفوان. النبي عليه الصلاة والسلام قال له بل عارية مؤدات، هذا الأصل، لأن حديث يعلى أقصد، في حديث صفوان قال عارية مضمونة، لماذا ضمنها له؟ لأنه لم يسلم. وفي حديث يعلى بن أمية استعار منه أدراعا فقال يا رسول الله عارية مؤدات أو مضمونة؟ قال عارية مؤدات، لم يضمن ليعلى، لماذا؟ لأنه مسلم، والمسلم ينبغي أن يبذل لاحتسابا. ففي حديث يعلى لم يشترط له الضمان، في حديث صفوان شرط له الضمان لأن هذا مسلم وهذا كافر في ذلك الوقت، فهذا يدل على أن الأصل عدم الضمان إلا إذا شرط. نكمل التفصيل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.